لا إله إلا الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة الأحزاب فيقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله حكمهم أنهم ملعونون في الدنيا وفي الآخرة. يؤذون الله، ولا يقدر إنسان أن يبلغ بأذاه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى بحيث يضر سبحانه، ولكن أن يؤذي بمعنى أن يتفوه بما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يؤذون الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأقوالهم وأفعالهم، فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه فيناله من الأذى، لكن الله سبحانه تبارك وتعالى لا يقدر أحد أن يضره. ولذلك جاء في حديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لن تبلغوا الضر، أن تضروا ربكم سبحانه لا تقدرون على ذلك، لكن العبد فعله الذي يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الذي يغضب الله سبحانه بهذا الأذى، أنه يغضب ربه بما لا يحل له أن يتكلم به. فلذلك يقول العلماء معناه يغضبون الله بكفرهم وبنسبة الصاحبة والولد إلى الله سبحانه. شوف لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، شيئا فظيعا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كنهم ادعوا ذلك أن الله يتخذ ولد، تكاد السماوات يتفطرن ينفطرن من هول ما قالوه، وتكاد الأرض من شدة خوفها من الله عز وجل أن تتشقق وأن تتفطر وتنشق الأرض، وتكاد الجبال أن تخر مهدودة من قسوة هذا القول الذي قالوه ومن شناعته. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، فهذا القول الذي يؤذون به ربه سبحانه تبارك وتعالى يقولون اتخذ صاحبة، اتخذ الولد سبحانه، اتخذوا لله شريكا فعبدوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، وصفوا الله بما لا يليق كما قالت اليهود عليهم لعائن الله، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه تبارك وتعالى. كذلك قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، وقالوا الأصنام شركاء لله فعبدوهم من دون الله. هذه الأقوال الفظيعة يؤذون بها ربهم سبحانه تبارك وتعالى، بمعنى يغضبون الله سبحانه تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. العبد كذب ربه سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وشتم ربه سبحانه تبارك وتعالى. قال: فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. والله سبحانه تبارك وتعالى بدأ الخلق وهو قادر على إعادته، وإعادته أهون عليه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا تكذيب العبد ربه سبحانه يزعم أنه إذا مات العبد لا يبعث مرة ثانية. قال وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. قال سبحانه فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هنا ذكر الله سبحانه أن العبد شتم ربه سبحانه وأن العبد كذب ربه فأغضب الله فآذى الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا القول الذي يقوله. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه سبحانه قال قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم. يؤذيني ابن آدم كيف يؤذيه؟ قلنا أن العبد لا يبلغ أن يؤذي الله سبحانه فيضره سبحانه أو يبلغ أنه ينفعه فينفعه سبحانه وتبارك وتعالى، لا، ولكن يغضب ربه بهذا الذي يقوله وهذا الذي يصنعه. فقال سبحانه يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. العبد يقول يا خيبة الدهر فيرمي الخيبة على الدهر. الدهر الزمن، والزمن مخلوق خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى. فالعبد ينسب ما لا يكون إلا لله ينسبه لغير الله سبحانه، يقوم يشتم الزمن ويشتم الدهر ويزعم أن الدهر عمل فيه وعمل فيه وعمل فيه، وحقيقة الدهر لا يصنع شيئا. فالله عز وجل يقول أنا الدهر، أنا هذا الذي يزعم أنه فعل به كذا وكذا، الذي فعل حقيقة هو الله سبحانه تبارك وتعالى. يقوم العبد يشتم الزمن ويسب الدهر، وحقيقة سب العبد يسب الذي فعل به ذلك، والذي فعل به ذلك ليست الأيام ولا الليالي، وإنما الذي فعل ذلك الله سبحانه. فلذلك يقول أنا الدهر، أنا الدهر يعني أنا الذي فعلت ذلك، أنا الذي أفعل ذلك بالعبد. يقوم العبد يسب الدهر ويقصد، وإن كان في كلامه يشتم الزمن لكن حقيقة يشتم من فعل به ذلك. فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم. في الحديث الآخر قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أقلب الليل والنهار في الحديث الأول قال أقلب ليله ونهاره، يبقى الزمن، الزمن الله سبحانه تبارك وتعالى خلق الأماكن وخلق الأزمنة، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ولكن يقول أنا الدهر بمعنى أنا الفاعل لذلك، أنا الذي أقدر المقادير وأنا الذي أفعل بالعباد ما أشاء. فالعبد يقوم يشتم الدهر، وحقيقة ما يقصده أنه يريد أن يشتم من صنع فيه ذلك، وهو الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إن الذين يؤذون الله بمثل هذا الذي سمعنا في هذه الأحاديث وما ذكرنا في الأمثلة، يؤذون الله ورسوله، يؤذون الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم كالمنافقين، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أمامه بألسنتهم ثم من ورائه يشتمونه صلوات الله وسلامه عليه ويقولون غير ذلك. هؤلاء يؤذون النبي، فإذا وصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم غضب وتأثر بذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال أو بأفعال، كهذا اليهودي لبيد بن الأعصم الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم بسحر صنع وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث أياما وليالي كثيرة وهو يتأذى من هذا السحر الذي صنع هذا الإنسان به لعنة الله عليه، هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك إذا تركوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكموا إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه، تركوا الشريعة وذهبوا إلى غيرها، ذهبوا إلى الطواغيت، هذا يؤذي النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته، من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختاره من أشياء يفعلها ويقولها ويتركونها لغيره ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما جاء من فريق طعنوا في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه زيد ابن حارثة، وقدمنا قصته في هذه السورة في أولها. فزيد بن حارثة كان رجلا من العرب، واختطفه بعض العرب وباعوه في قبيلة أخرى، وفي النهاية وصل إلى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك حرم الله عز وجل التبني بالمعنى المعروف، وقال ادعوهم لآبائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من نفذ ذلك عليه الصلاة والسلام. زود النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من أم أيمن، وكانت أم أيمن سوداء حبشية رضي الله عنها، وكان زيد رجلا من العرب كان أبيض أشد بياضا من القطن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان منه ابنه أسامة كان لونه لأمه، فكان أسود شديد السواد رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أمر أباه فكان أميرا على جيش النبي صلى الله عليه وسلم عليه في غزوة مؤتة، فكان أحد ثلاثة أمراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أميركم زيد، فإذا كان هذا الأمير الأول، فإذا قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فقتل الثلاثة واستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان للجهاد في المكان نفسه في سرية سميت سرية إلى أبنى مكان اسمه ذلك، أمر عليها أسامة بن زيد. هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة موتة كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها هؤلاء. فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمير على السرية التي تذهب إلى هذا المكان أن يجعل أسامة، وكأنه يذهب لينتقم لأبيه الذي قتل في هذا المكان. فكان منه حكمة صلى الله عليه وسلم أن يجعل أسامة قائدا على هذا الجيش، فإذا بهم يطعنون في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان صغير السن، يعني كان في عمره في هذا الوقت 18 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الصحابة كانوا رجالا من صغرهم يجاهدون للواحد يتقدم للجهاد في سبيل الله، وعنده 13 سنة عنده 14 سنة، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم يجي في العام الذي يليه عندي 15 سنة الآن خليني أجاهد في سبيل الله، ويخرج مجاهدا في سبيل الله 15 سنة. مكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يخرج للجهاد في هذا السن، الآن شوفوا اللي عنده 15 سنة يقول عيل صغير طفل صغير. هؤلاء كانوا في هذا السن مجاهدين رجال، هذا كان في سن 18 سنة قائدا لجيش للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالبعض يطعن في ذلك أمر علينا واحد صغير، لا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن تطعنوا في إمرته، طعنوا في إمرة أسامة رضي الله عنه، فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكره إن زيدا اللي انتم ما كانش عارفكم خرج مجاهدا في سبيل الله وقاتل مقبلا غير مدبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قتل شهيدا في سبيل الله في غزوة مؤتة رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل. يبقى هنا انتم كنتم تطعنوا في إمارته، اللي بيطعن حيقول ايه؟ ما يصلحش الإمارة، ألا ده خواف، ألا ده يفر، ألا ده كذا، أهو جاهد في سبيل الله مقبلا ولم يفر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وابنه من بعده أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن أباه كان حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وإن كان لمن أحب الناس إليه، اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال: وإن هذا لمن أحب الناس إلي أسامة بن زيد. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حبه لإنسان هل يفعل كفعلنا، أنا بحب فلان لا أخليه قاعد جنبي ما تبعتوش للجهاد ألا يقتل، لا لا لا، حبه له يتمنى له الخير، يعلمه ويؤدبه ويربيه، ويرسله مجاهدا في سبيل الله ويقتل زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده يؤمر ابنه عنده 18 سنة، ما قالش أبوه مات شهيد ألا يموت هو وراه يضيع مننا، لا خليه جنبنا، لم يقل ذلك، وأمره ونفذت السرية وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج هذه السرية من المدينة المنورة. فإذا بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وينفذ هذه السرية، وإن كان كل الناس كانوا معترضين ويقولون لا ده حصل ردة كثيرة، خلي هذه السرية استعين بها على الردة، فيقول لا ما كنت لأوقف شيئا أنفذه النبي صلى الله عليه، فأخرج السرية مجاهدة في سبيل الله. فكانت حكمة عظيمة من أبي بكر رضي الله عنه أن ينفذها، فخاف العرب، خاف وقالوا ده بيبعت ناحية الروم يجاهد يبقى عنده قوة كبيرة ممكن تضربنا، احنا هنا لخليه يروح بعيد بسرية يبقى معناه أنه عنده قوة وجيش آخر موجود هنا. وكان من أمر الله عز وجل أن هذا الجميع على يد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم طعنوا في زيد، وهذا آذى النبي صلى الله وسلم عليه من أقوالهم التي قالوه. والذي يفعل ذلك الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل أنه ملعون في الدنيا والآخرة، الذي يؤذي ربه، الذي يؤذي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. هنا أطلق في الأولى إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال هنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فالمؤمن قد يكون يصدر منه شيء يضايق غيره فيتكلم الغير ويؤذيه بهذا السبب، وقد لا يصدر منه شيء فيؤذى بغير شيء، فهذا الذي عناه الله سبحانه تبارك وتعالى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي يؤذي الله ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ملعون، هذا كافر، هذا خارج عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فاستحق اللعنة في الدنيا والآخرة، الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يسب ربه، يزعم أن له الصاحبة والولد، يسب النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا قد ارتد وكفر وترك دين الله عز وجل، فاستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وأعد لهم عذابا مهينا، أعد لهم العذاب الذي يهينهم، الذي يؤذي ربه سبحانه تبارك وتعالى. ما قدر الله حق قدره، كأنه جعل لربه المكانة الدنيا فيجعله كغيره من البشر، كأن الإنسان يجعل ربه كهو أو كالبشر فيؤذي ربه سبحانه ويسبه. فالله عز وجل كما أن العبد أهان ربه سبحانه كذلك يهينه بالعذاب الشديد يوم القيامة. قال سبحانه وأعد لهم عذابا مهينا، والجزاء من جنس العمل. فكأن العبد الذي يؤذي ربه سبحانه تبارك وتعالى يهين أو يريد الإهانة أن يبلغها إلى ربه سبحانه، فالله يهينه في الدنيا وفي الآخرة ويجعل له هذا العذاب المهين. أما الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد وقعوا في كبيرة من الكبائر، قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البهتان بهت الإنسان كأنك تجعله يبهت، بهت اللون زال اللون من إيه البهت، كأنها المواجهة بالكذب. الإنسان يكلم التاني يقول له أنت مش أنت عملت كذا، وهو لم يعمل هذا الشيء، ف فيبهت ويتغير لونه مفجوع، إيه اللي بيقول هذا للإنسان؟ فهذا الإنسان الذي يأتي بالبهتان بالكذب والاختلاق يختلق على الغير ما لم يقوله وما لم يكتسبه، فالله عز وجل جعل هذا آتيا كبيرة من الكبائر مستحقا للعذاب الشديد عنده سبحانه وتبارك وتعالى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى جزاء هذا البهتان وهذا الاختلاق والكذب يحتملون الإثم العظيم. يبقى هيجي يوم القيامة شايل البهتان بتاعه فوق دماغه ويأتي ومعه إثم عظيم كبير من الكبائر يحاسب ويعذب عليها يوم القيامة. ومعنى مبين أي بين، يبين صاحبه يعني مفصح عن صاحبه، مبين لصاحبه. يبقى الاسم نفسه واضح ظاهر، بين أن صاحبه هذا كذاب وأن صاحبه مستحق لعقوبة رب العالمين سبحانه. ذكرنا أن الله عز وجل لما ذكر أذى المؤمن قال بغير ما اكتسبه، يبقى قد يؤذى الإنسان بسبب ما اكتسب وقد يؤذى بغير ما اكتسب. الذي يؤذى بسبب ما اكتسب إما أن يكون بحق وتكون عقوبة حدود شرعية، إنسان فعل شيئا جريمة سرقة، سرقة فاستحق أن تقطع يده، قطعت يده فأذي هذا الإنسان ولكنه مستحق لذلك لأنه بسبب كسبه اكتسب السرقة فاستحق العقوبة عليها. من هذا ما جاء عن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قرأ هذه الآية ففزع فزعا شديدا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه يقول له والله إني لأضربهم وأنهرهم، إني لأضرب. عمر بن الخطاب كان يضرب، يضرب ما يسكتش على باطل أبدا، ما يسكتش على حد يحيد عن الحق، كان يضرب الناس، فالناس كانوا يخافون من درة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر بيشكو لأبي ويقول إني لأضربهم وأنهرهم، فقال له أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه يا أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم مقوم، إنما أنت معلم مقوم. فعمر يذهب إلى أبي والصحابة ينصحون في الله سبحانه تبارك وتعالى، وأبي عمره حيدام العمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد رأينا كيف أن أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه طلبه عمر فذهب إليه يستأذن على عمر، فاستأذن مرة واثنين وثلاثة، فإذا بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يجيب، لا يجيب، انشغل في شيء، فانطلق إذا كان أبو سعيد أو غيره، فانطلق من عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان أبو موسى، فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسل إليه فجاءه قال يسأله أني طلبتك لما ذهبت؟ فقال استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فانصرفت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يجب فلينصرف. فقال لتأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن، يا إما تجيب برهان يا إما حنضربك على هذا الذي تقول أنت بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك تخويفا للناس حتى لا يكذب أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. هو مصدق ما يقوله أبو موسى رضي الله تبارك عنه، ولكن خوفه من أن الناس كل واحد يتزنق في حاجة رح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عشان يخرج منها، فلذلك هو مصدق من يقول ولكن حب يخوف الجلسين ألا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى أبي بن كعب وهو في مجلس من الأنصار رضي الله عنه وهو فزع من هذا الذي حدث من عمر، فإذا بأبي يقول له والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا رح يعلم عمر اللي ما هو اللي عمر ما يعرفوش. قال لأبي سعيد قم يا أبا سعيد، فقام أبو سعيد وذهب لعمر وحدثه بالحديث، فسكت عمر. كان حصله أبي بن كعب رضي الله عنه ونهر عمر رضي الله عنه وقال يا عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا تكن نارا على أصحابك، لا تكن، ما تأذيش أصحابك. هذا أبي بن كعب. فلما استنصح عمر وهو اللي راح لعمر يشكت في عمر ويقول له كده، مش هيسكت لعمر لما عمر يقول له أنا بضربهم وأنا كذا، لا، ويقوم يقول له هنا إنك معلم مقوم، لابد أن الإمام ولابد أن ولي أمر المؤمنين أنه ينصح الناس وأن يكون في يده سلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قد يصلح الإنسان أن يتكلمه بالقرآن يقول له ربنا قال والنبي قال عليه الصلاة والسلام فيستجيب. وقد تقول لإنسان يقول لك مش هعمل هذا لا ينفع إلا العصا هذا الإنسان الثاني. فلذلك لابد أن يكون للسلطان العصا يؤدب بها الناس. فكان عمر يفعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما فزع وخاف من هذه الآية طمأنه أبي رضي الله عنه وقال إنك معلم مقوم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.